الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. هذا هو مبتدأ سورة التوبة، وسورة التوبة هي آخر ما نزل، يجمع المفسرون على أنها آخر ما نزل كسورة. أما آية فاختلف المفسرون رحمهم الله والعلماء في ما هي آخر آية نزلت. فقيل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، من سورة المائدة، وقيل قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، في سورة البقرة. أما آخر سورة في مجموعها فسورة التوبة، وقيل إنها نزلت في شوال، وقيل إنها في مبادئ غزوة تبوك في شعبان أو قبل ذلك، وقيل إنها نزلت جملة وهي من الطوال، كما هو معلوم عدد آياتها 129 آية عند الكوفيين، و 130 عند البصريين، فهي من الطوال ومن المئين. فقيل إنها نزلت جملة واحدة كما هو الحال في سورة الأنعام كما سبق، وقيل إنها نزلت مفرقة لكنه لم ينزل بينها آيات من سور أخرى، وبهذا يجمع بين الأقوال. وإذا قلنا إنها نزلت في شوال فإن هذا سيفيدنا فيما سيأتي من تفسير، وقيل إنها نزلت في القعدة قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بها إلى الحج على ما سيأتي، وقيل إنها نزلت مفرقة لكنه لم ينزل بينها آيات من سور أخرى، وبهذا كما قلنا يمكن الجمع بأنها نزلت يعني جملة واحدة على معنى أنه لم ينزل بينها آيات وضعت في سور أخرى. وقيل وهي كلها مدنية إلا ما ذكر من قوله تعالى في أواخرها على مفاتي: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. قيل إنها نزلت في حال أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك كما هو معلوم في مكة، فإن أبا طالب توفي قبل الهجرة. وقيل أيضا في قوله تعالى في آخر السورة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. قيل إنها أيضا مكية، وهذا بعيد في هذه في آخر السورة، لكن ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين هذا له وجه فيما يتعلق بالمعنى. وإذا كانت السورة هذه السورة العظيمة هي آخر ما نزل، وهي تبين حقيقة المنهج الذي استقر عليه التشريع واستقرت عليه علاقة المسلمين بغيرهم، لأنها قد استقر المجتمع بالمدينة وقامت دولة الإسلام وجرى ما جرى من أمور وأحوال وشؤون مع المسلمين ومع غيرهم، فيلحظ في هذه السورة أنها أكدت وبينت ووضحت هذه العلاقة سواء فيما يتعلق فيما بين المؤمنين والكفار ذوي العهد وذوي المحاربة، وكذلك ما بين المؤمنين وأهل الكتاب ذوي الذمة، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالمؤمنين والمنافقين، وكذلك أيضا فيما يتعلق بطبقات المسلمين، أيضا فيما يتعلق بالأعراب صالحهم ومنافقهم وكافرهم، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالنموذج الأمثل والجيل القدوة السابقون من المهاجرين والأنصار. فكل ذلك جاء في سياقات عجيبة وفي تداخل وفي تلاحم وفي بيان واضح على ما سيأتي إن شاء الله من تفاصيل في هذه السورة العظيمة، فيها وضوح لهذه الأنواع والطبقات من المجتمع ومن العلاقات بين المسلمين وغيرهم، وبيان حال القتال والجهاد مع شيء من بعض التشريع الذي يستكمل كتفاصيل أحكام الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين كل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه السورة لها أسماء عدة، أوصلها بعضهم إلى 14 اسما، منها براءة ومنها التوبة، وهذان هما المشهوران، وبهما تقريبا قد بل هذا هو المعروف عند جماهير المفسرين والقراء وعند جماهير المسلمين، براءة والتوبة. هناك أسماء منها الفاضحة، وسميت فاضحة لأنها بينت أحوال بعض المنافقين وكأنها تشير إليهم بالاسم، كقوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، يكاد يقول فلان كأنه فلان من الناس، على ما سيأتي من أوصاف قوم آخرين كأنها تشير إليهم بأعيانهم من أهل النفاق، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، فسميت الفاضحة، وسميت المخزية لأن الله قال فيها: وأن الله مخزي الكافرين، وسميت المدمدمة اسم فاعل من الوعيد بالعذاب، فدمدم عليهم ربهم بذنب فسواها، وفيها وعود صارخة لأهل الكفر والنفاق، وسميت الحافرة لأنها حفرت قلوب أهل النفاق، وسميت المقشقشة أيضا اسم فاعل. كل ذلك مروي عن السلف، عن العباس رضي الله عنهما ومن بعده ومع التابعين، وكذلك أيضا سميت المثيرة لأنها أثارت أحوال أقوام، والمنكلة لأنها نكرت بفئات وطوائف وفضحتهم، وكذلك أيضا سميت العذاب أو آية العذاب أو سورة العذاب لأن فيها وعيدا شديدا وصارخا وواضحا على فئات من الناس، بيان لحال الكفار وحال المنافقين بشيء لم يوجد في السور الأخرى من حيث إشاراتها إلى أناس أو طبقات أو فئات يكادون يسمون بالإسم. فهذه بعض الأسماء التي سميت بها هذه السورة، وهي مأخوذة من طبيعتها ومن بعض ألفاظ فيها كما هو ظاهر. هذه السورة لم تبدأ بالبسملة، مختلفة في السبب في ذلك، فقيل إنها مكملة لسورة الأنفال، وهذا بعيد على اعتبار أنه تلك نزلت في وقت مبكر كما سبق الكلام فيها، لأنها متعلقة بغزوة بدر وأحوالها وأعقابها ونتائجها. وقيل وهو مشهور لما سئل عثمان رضي الله عنه لماذا لم تكتب البسملة، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ستنزل عليه الآيات يقول ضعوها في كذا ضعوها في كذا، وكان يعرفون ابتداء السورة وانتهاءها بالبسملة، لكن هذا يقول لم كان له يبين فيها شيء من البسملة، أو لم يجد أحد عنده البسملة، فورعت هكذا. وقيل لم يفسد البسملة لأنها براءة، والبسملة أمان ورحمة، وهذا والسورة متضمنة حديثا مع المنافقين والكفار وفضحا لهم، وهي تتحدث عن اليهود والمواثيق، وما تحدث عن اليهود ومواثيق غالبا يكون غليظا ويكون قويا ويكون الحديث فيه مباشرة، ولهذا في عادات العرب في خطبائها أنه إذا أراد أن يقول شيئا يتعلق بأمثال هذه الأحوال يبتدئ مباشرة أما بعد، من غير ممهدات ولا مقدمات. ولهذا كان من كلام عثمان رضي الله عنه لما سئل عن عباس، قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني لأن اختصار وإلى براءة وهي من المئين، وقرنتم بينهما ولم تكتموا بينهما فاكتبوا بينهما تطلع بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في سبع الطوال، ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تتنزل عليه السور ودوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة لقصتها، وخشيت أنها منها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما فاقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطوال. وكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بن حبان في والحاكم في مستدركه من طرق أخر عن عوف الأعرابي به، وقال حاكم في الإسناد والمخرج إلى آخره، وهذا هو المشهور عند أهل التفسير وفي غير ذلك. ومعلوم وسبق أن تكلمنا في أول الكلام على الفاتحة وفي مواطن أن البسملة مختلف، أن هي آية من كل سورة، وهذا يشهد أنها ليست آية من كل سورة، وإن كانوا متفقين على أن براءة ليست مفتتحة بسم الله الرحمن الرحيم، فإنما جاء في الفصل بين السور، أو أنها آية في القرآن آية واحدة لكنها موزعة في أوائل الآيات، على أن متفقون أنها في سورة النمل، طبعا آية من سورة النمل في قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السورة كما قلنا هي آخر ما نزل من القرآن، وهي سورة عظيمة فيها بيان ما استقرت عليه العلاقة بين المؤمنين وغيرهم من فئات الناس من كفار معاهدين ذميين منافقين إلى غير ذلك مما سيأتي. ابتدأت هذه السورة بقوله سبحانه: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم عاهد أقواما على عهود مختلفة، بعضها عهد إلى أمد كما في صلح الحديبية، قيل إنه 10 سنين، وقيل 2 سنين، وقيل 4، ومنهما هو إلى أشهر، ومنهما هو مفتوح مطلق. فما كان محددا بأمد فهذا ملتزم به الأمد المحدد، ولهذا سيأتي في قوله تعالى في آية: فأتم إليهم عهدهم إلى مدته. فالذين لهم مدة هؤلاء إلى مدتهم حتى ولو كانت أكثر من 4 أشهر، والذين ليس لهم مدة فهؤلاء الذين كان العهد معهم مفتوحا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمهلهم 4 أشهر. براءة من الله يعني بعد 4 أشهر ينتهي العهد، والله ورسوله بريئان من الكفار، و يستقر الحال على إما مقاتلة أو إيمان أو جزية، يعني إسلام أو جزية على ما سيأتي. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فالبراءة من الله ورسوله لأن الذي أبرم العهد هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أبرمه بوحي وبإذن من الله، فمن كانت البراءة من الله ورسوله. إلى الذين عاهدتم، فكان الخطاب موجه لمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، دل على أن الحال في هذا الباب واحد، ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون مكلفون به وملتزمون به ومنسوب إليهم، ولهذا جاء ضمير الجمع براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ويبدو أن المشركين هنا مقصود به جميع فئات الكفار حتى أهل الكتاب، وإن كان الظاهر أنه في سياق مع قريش والعرب على ما سيأتي من بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه بالسورة ليعينها في الحج في السنة 9 على ما سيأتي. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر. فسيحوا في الأرض 4 أشهر. في هذه المدة 4 أشهر أمان، وهيئوا أنفسكم وجهزوا أنفسكم، فإن المسلمين لا يأتون على غير رحم، وإنما أعطاهم مهلة يتهيئون فيها إما أن يسلموا وإما أن يتهيأوا للقتال، وهذا يدل على قوة المسلمين في أنفسهم واعتمادهم على ربهم. أن تعطي عدوك مهلة ليستعد ويتقوى، هذا دليل على أولا الوفاء بالعهد، وعلى أن المسلمين ليسوا خدعين في مثل هذه المواقف، ودليل على القوة مهما استعدتم أخذتم استعدادكم، إن أهل الإسلام وأهل الحق على قوة، فسيحوا في الأرض 14. اختلف في هذه 4 أشهر متى تبدأ. قيل إنها تبدأ من يوم الحج الأكبر، يوم النحر، وهو اليوم الذي أعلن فيه البراءة. وإذا كان كذلك فإنها تمتد إلى من 10 للحجة إلى 10 ربيع الثاني، لتكون 4 أشهر. لكن سيأتي معنا ما يثير شيئا من إشكال في قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، والمشهور في الأشهر الحرم أن هذه القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب ومضر بين جمادى وشعبان. وهنا قال 14، فالشيخ في أرض 4 أشهر. والذي يبدو والله أعلم، إما أن يقال إن السورة نزلت في شوال، وإذا نزلت في شوال سيكون من حال النزول شوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، فتكون هذه 4 أشهر. وهذا فيه بعد، لأنه فيما يبدو أن الحكم يبدأ من إعلان البراءة، وقد يكون من نزولها على اعتبار أنها إذا نزلت بلغها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حينما بعث، وقد يكون بعثه لعلي بالتذكير بما نزل، وقد يكون قد علم الناس بهذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بهذا المجمع العظيم، فكان يعلن هذه البراءة. والذي يبدو والله أعلم أن قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم ليس المقصود به الحرم الأشهر المعروفة، وإنما الأشهر الحرم الحرم التي أعطيت لهم مهلة 4 أشهر هذه. وهذا قول قوي جدا، وهو الذي رجحه ابن جرير. فإذا انسلخ الأشهر الألف واللام للعهد، وهي 4 الأشهر المعطاة، فإذا انسلخ فالسيح في أرض 4 أشهر. وهذا قول قوي جدا، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معبد الله. فأعطوا مهلة، إما أن يسلموا ولهم أن يستعدوا، ولو رأوا في نفسهم قوة فليعلموا أنهم غير معبد الله، وأن الله مخزي الكافرين فاضحهم، وقد كان ذلك. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وأذان من الله ورسوله أذان إعلام، أيضا إعلام بالبراءة، أذان من الله أن الله بريء. إلى الناس يوم الحج الأكبر، إعلان من الله ورسوله يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر على الصحيح، وقيل يوم عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا بعدما بعث أبا بكر أميرا للحج. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة 8، وكان الفتح في رمضان، وحج المسلمون في ذلك العام في السنة 8، وكان أمير الحج عتاب بن أسيد أو أسيد، كلاهما صحيح، كان أمير الحج وهو أمير مكة. في السنة 9 كان أمير الحج أبا بكر رضي الله عنه بتكليف من النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة 10 حج النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في التاسعة لأنه كانت وظاهر الشرك موجودة في مكة، وكان المشركون يطوفون، وكانت البراءة لهذا ألا يطوف بالبيت مشرك، ألا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وأن الجنة للمؤمنين. فكانت هذه هي البراءة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يحج وفي مكة منكرات. فقالوا أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. براءة معلنة ومفاصلة، ومعلوم أن الحكم قد استقر والتشريع قد ثبت، وواضح أن هذه الآيات أو أن الأحكام في نهاياتها، ولهذا نزل في نفس الموقف وفي نفس السنة وفي العام الذي بعده الحج السنة العاشرة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إن الله بريء من المشركين ورسوله، ماذا منقطع أن رسوله بالرفع؟ ويروى في هذا قصة، يعني أن رجلا كان يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، والعياذ بالله، بجانبه أعرابي، فقال: أبرأ مما بريء الله منه. فأخذ القارئ بتلاذيذه وحمله إلى عمر كما تقول الرواية، فقال عمر للقارئ: ويحك، اقرأ ماذا قلت. فقال: إن الله بريء من المشركين ورسوله. فغضب عمر رضي الله عنه، وقيل إن هذا كان هو سبب وضع النحو، لأنه بدأ تدخل العجمة واللحن في بعض الألسنة نتيجة توسع الفتوحات. أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني ورسوله بريء، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث الجبير فقال: بلغ ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه كان يتنقل بين مجامع الناس في منى وفي تساطيطهم، يعني في خيامهم، وقيل كان معه أيضا أبو هريرة، وكان يبلغ بهذه السورة والبراءة، براءة الله ورسوله من المشركين. كان يجن بأربع: لا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده إلى مدته، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يحج بعد هذا العام مشرك. فكانت هذه البلاغات التي كان ينادي بها علي رضي الله عنه: فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. الله قادر على نصر دينه وعلى إحقاق الحق وإزهاق الباطل، وهذه المدة التي أعطوها ما هي إلا من أدب الإسلام، لأنه لا يأتي الناس على غرة إلا بعد بلاغ. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم شديد لمن أصر على كفره ولم ينفع ويستجد لأمر الله عز وجل. ثم قال سبحانه: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. إذن هي أربعة أشهر للذين لم يكن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مدة محددة. أما الذين لهم مدة محددة فهؤلاء يستمر معهم إلى مدتهم، إلى مدتهم. ولهذا استثني قال إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم، على معنى أنهم أتموا شروط الاتفاقية والمعاهدة ولم يخلوا بشيء من النقص والخلل، ولم يخلوا بشيء منها، لم ينقصوكم شيئا من معاهداتكم ومواثيقكم التي جرت بينكم وبينهم، ولم يظاهروا عليكم احدا، لم يعينوا احدا من اعدائكم. ولهذا كان سبب نقض صلح الحديبيه كما هو معلوم ومظاهره من المشركين لبني بكر ضد خزاعه كما هو معروف، وخزاعه كانت حليفه للنبي صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر كانوا مع قريش، فظهروا هؤلاء على هؤلاء، فكان ذلك سببا لنقض الصلح. ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم، الذي له مده يستمر عليها، والذي ليس له مده يعطى مهله 14 شهر. ان الله يحب المتقين الذين يلتزمون بالعهود والمواثيق. فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. اذا انتهت هذه المده وهذه المهله وهي 14 شهر كما قلنا، وقلنا ان المقصود بالحرم هنا هذه الفترة وليس الحرم أشهر الحرم المعروفة التي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، إنما المقصود الأربعة التي عطوا من 10 ذي الحجة إلى 10 ربيع الثاني، هذه الأربعة أشهر. فإن انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، انتهت العهود والمواثيق. وطبيعي أيضا أنه يؤخذ في هذا بحكم الإسلام، على أنهم ينذروا، ينذروا ويبلغوا ولا يؤخذون على غرة، قد يمهلون لمدة أسبوع أو 10 أيام على حسب ما يراه الإمام مما تدعو إليه المصلحة، لكنهم ينذروا كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم دعاته وسراياه. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قتال مع الكفار المشركين وقتال مع الكتاب، وحتى ايضا قتال مع المنافقين، ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقتال مع البغاة، لان يبدو ان القتال في الاسلام على 4 انحاء، قتال مع المشركين وقتال مع الكتاب وقتال المنافقين وقتال الباغين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم زمانا ومكانا واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، مضايقة. وهذا هو شأن المسلمين إذا كانوا أقوياء، دعوة إلى الله عز وجل وقتل للمشركين بعد إنذارهم وإبلاغهم. ولهذا قيل ان هذه الايه ناسخه لغيرها بنا مما يدل على انواع التوقيفات، او انه ولا تقاتلوا حتى يقاتلوكم، وانما هذه قتل ابتداء. وهذا هو الصحيح، قضيه جبن بعض الناس وبخاصه في وقتنا الحاضر الذين بهروا الحضارات المعاصرة، والذين اغتروا بما يقال بالسلم والسلام والدعوات المسالمة ونحو ذلك، هذا كله ليس له جانب من الصحة على الواقع، ولكن هذا هو شأن الكفار إذا رأوا من أنفسهم الهيمنة والسيطرة صاروا يتلاعبون بالمواثيق وبالقوانين وبالألفاظ وبالناس وبالشعوب وبالمبادئ، وهذا أمر يجب أن يعيه المسلمون. فالانهزام الفكري والسلب الثقافي هذا كله مع الأسف عشعش في عقول كثير من المنتسبين إلى الثقافة والمنتسبين إلى العصرنة صح التعبير. ولكن لو كان ثمة عقيدة راسخة وإيمان حق بأن القرآن كتاب الله وأن محمد رسول الله وأن الإسلام دين الله وأن المسلمين على الحق ما ضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. ولكن حصل انهزام وخلخلة في العقول وفي الرؤوس حتى عند الإنسان كأنه يندس حينما ينبه على بعض أحكام الإسلام ويحاول أن يتملص وأن يخرج من هنا وهناك يريد أن يأتي بأعذار واهية أو باردة وكأنه يعتذر عن الإسلام. الإسلام أقوى وأعز منك. ولو رسخت العقيدة ما حصل هذا الخلل الفكري والانهزام النفسي لدى كثير من المنتسبين للإسلام. لا شك أن الدين لا يقصد القتل لذات القاتل ولا يقتل من لم يقاتل، ولهذا لا يقتل الصبيان ولا النساء ولا الشيوخ ولا المسالمين، وإنما يقتل من وقف في الدعوة وقف أمام الدعوة هذا يقتل. ومعلوم أن القتال ليس المقصود منه إرغام الناس على الدخول في الإسلام، إنما المقصود منه إتاحة الإسلام ليراه الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه قيصر فإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين عن العامة. فحينما يقف علية القوم وزعماؤها ورؤساؤها يقفون أمام وجه الدعوة فلابد أن يزاحوا إما بالمفاوضة والمفاهمة وإما بحز الرؤوس وفصلها عن أماكنها، وهذه القوة. وثقوا أن لا تقوم المبادئ إلا حينما تكون محمية، ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم. وثقوا أن هذه الأمم المعاصرة التي تدعي السلم والمسالمة تقول ذلك لأنها في مركز من يفرض أقواله، وتعلمون قطعا أنهم لو وجدوا من يقف أمامهم سيزيحونه بأي قوة. لو كانوا صادقين لماذا صنعوا ما صنعوا من وسائل تدمير لا تدمر واحد ولا اثنين ولا عشرة بل مئات، بل تدمر الحية الرفض واليد والحية والجامد، تحيل قرى بأكملها رمادا. لماذا؟ وهم دعاة سلم كانوا صادقين، إنما هذه لمن وقف أمامهم من غير تردد سوف يسحقونه سحقا ويزعمون أنهم دعاة سلم. إنهم متكئين على أرائكهم لأنهم في حال قوة ويتحدثون ويسمعون الناس لهم. لا شك أن المسلمين في حال الضعف لهم أحوال، وهناك أحكام تنظم أحوال المسلمين أئمتهم وعلماءهم وشعوبهم في حال الضعف، وهناك أيضا أحكام في حال القوة، لكن يجب أن تبقى أحكام الإسلام ثابتة وليست خاضعة لأهواء العجزة والضعف والمنهزمين. اقتلوا المشركين حيث وجدتهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذه غاية القوة، وكان الإسلام في أوج قوته، وقد سار على ذلك صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من تبعهم بإحسان. فهذا الانهزام الفكري يجب أن ينفض المسلمون عنهم غباره. فإذا انزلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. مضايقة ومتابعة. لماذا؟ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الكفار يحاربون ويقاتلون حتى ينشروا باطلهم بشتى الوسائل، بإعلام، بسلم، بحرب، بثقافة، بمعاهدات، بمواثيق، بأموال، بشروط، أشياء كثيرة. تعلم كثير من الشروط الدولية التي تمليها الدول الكبرى كثير منها يخضع لجانب ثقافي ويخضع لإتاحة فرصة لينشروا مبادئهم الباطلة والفاسدة ويحموا بني جلدتهم وينشروا شرهاتهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا إن الله غفور رحيم. إذن هذا هو الحج والحق، إذان بالقتال، فإن تابوا ورجعوا بمعنى آمنوا، هنا بدلا من مع المشركين تابوا بمعنى آمنوا. ومن مظاهر الإيمان إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إذن دخلوا في الإسلام. وخلوا سبيلهم يدعى القوة، كأن المسلمين متبصمون منهم، فما دام قال هكذا خلوا سبيلهم. وهذا يدل على أهمية هذين الشعيرتين، وهاتين الشعيرتين الصلاة والزكاة. ومعلوم أن الصلاة هي عمود الإسلام، وهي من أظهر المظاهر، وهي من أظهر مظاهر الاستمساك بالإسلام. ومزايا الصلاة وخصائصها ليس هذا ما قام ذكرها، وقد أشرنا إليها في أكثر من مرة، وأنها هي عمود الإسلام، وأنها أول ما ينظر في أعمال العبد، وأنها أول ما فرض من الأحكام، وأنها تجب على فئات المسلمين كلهم، مريضهم، صحيحهم، غنيهم، فقيرهم، ذكرهم، أنثاهم، مسافر، حاضر، في حال القتال، في جميع الأحوال، لا تفوت إلا عن الحائض والنفساء والمجنون والصبي غير المميز. أما غيرهم فتجب على، بخلاف الزكاة، بخلاف الأحكام الأخرى، فإن لها استثناءات كثيرة. الصلاة تصلى حتى في حال المسايرة، في حال القتال. يصلي الإنسان ما دام قادرا، ما دام أن عقله معه، فيصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع على جنب، فإن لم يستطع فيوم إيمان. لا تسقط أبدا ما دام العقل موجود، بل حتى إذا لم توجد الشروط يصلي بدون شروط. إذا كان عاري يصلي عريان، إذا كان ما عنده ماء يصلي متيمما، إذا كان لا ماء ولا تراب يصلي من غير وضوء. ما تسقط أبدا ما دمت في الوقت وأنت عاقل، لابد أن تصلي. فإذا خشيت خروج الوقت تصلي على الحالة التي أنت فيها، ولو كنت غير متواضع، ولو كنت عاريا، جميلة. وحتى في حال القتال يصلى، بل تترك استقبال القبلة ويترك الطمأنينة ويترك يصلي يمين ويسار وهو يقاتل يصلي، ما يدلك على أهمية الصلاة. لا تسقط بحال أبدا ما دام العقل موجود. والزكاة هي قرينة الصلاة، فالصلاة حق الله والزكاة حق لفئة من المؤمنين، وهي حق الله من حيث أنه فرضه، وهي حق المسلمين من حيث أنه توزع على مستحقيها، وهي قرينة الزكاة، قرينة الصلاة. ولهذا كان من فقه أبي بكر رضي الله عنه حينما منع مانعون الزكاة قاتلهم وقال إنها لقرينتها في كتاب الله. ولهذا قالون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. لاحظ على الرغم مما سبق من الأمر بحصر الكفار والقعود لهم وأخذهم ومضايقتهم، إذا تابوا كأن شيئا لم يكن فربك غفور رحيم. عاندوا وكابروا وفسقوا وتمردوا وأفسدوا وآدوا، إذا تابوا الله غفور رحيم مهما كان لهم من ذنب، فالإسلام يجب ما قبله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أولا أملك شقة في مكة، وقد وقفتها على الورثة من حج منهم واعتمر ليسكنها، وأملك عدد أسهم في شركة مكة للتعمير، وأرغب وقف هذه الأسهم على الشقة لصيانتها وتعميرها من أرباح الأسهم، فهل هذا جائز؟ لأن الأسهم مشاعة في شركة مكة جائز، لا معنى الأسهم هذه أرباح وتجعلها وقفا لكي تعمر به هذه الشقة، فهذا خير كثير. شاب جاء من دولة المغرب إلى هذه الأراضي المقدسة مسجد الحرام مكة المكرمة، وهو في شدة الألم مأسم الصهيونية، هكذا يعني فانهزمت صحته، ما أدري شو مقصود السؤال يا أخي، معاملة كيف ما كانت. على كل حال جزاك الله خيرا إذا كنت لا شك مهتم بأمر المسلمين ووصل حالك على ما وصفت، فلا شك أن هذا خير كثير، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ويجب أن يجعل المسلم هذا الدين شغله الشاغل وقضيته الأولى، ولو كان المسلمون على هذا لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه، لو أنهم اهتموا بأمر دينهم واهتموا بأحوالهم وصدقوا مع الله وصدقوا مع أنفسهم في الاستقامة لما كان الحال على ما أراد. هذا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة. قبل أن نجيب على هذا نحب أن نمهد بالموحدات، وقد يستغرق هذا ما بقي من الجلسة. أولا معلوم أن العبادات هي حق الله، وأن المسلم لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع، ونحن لا نعرف الدين ولا نعرف الأحكام إلا بتعليم الله عن طريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف عرفنا أن الصلوات خمس وأن الظهر أربع والفجر اثنتين؟ هذه لا تدخلها العقول. كيف عرفنا أن رمضان يصام بينما شعبان لا يصام؟ كيف عرفنا أن ست شوال أفضل من ست ذي القعدة؟ كيف عرفنا أن شهر محرم له فضل بينما صفر ليس له مزيد فضل؟ وكيف عرفنا الأيام البيض؟ وكيف عرفنا ثلاث أيام من كل شهر؟ وكيف عرفنا عشر ذي الحجة؟ وكيف عرفنا موسم الحج؟ هذا ما تدخل العقول. فالتقرب إلى الله بما شرع، وهذا حق الله وحده، كما أن الله له الخلق له الأمر. الخلق مسلم أنه لله، ما حد يقول أن آلهتي تخلق أو أن ما أعبده أو أعظمه أنه يخلق أبدا. الذي له الخلق هو الذي له الأمر، يعني له التكليف، الأمر والتكليف. كذلك أيضا الذي له الأمر له أن يختار من الأمر ما شاء، صوموا الاثنين لا صوموا الثلاثاء، صوموا الخميس لا صوموا الجمعة، يختار الأيام أيامه والشهور شهوره والأمر أمره والعباد عباده. ولهذا قال الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ماذا قال بعدها؟ سبحان الله وتعالى عما يشركون. فكما أن من ادعى أن أحدا يخلق غير الله أنه مشرك، كذلك من زعم أن لأحد حق الاختيار في الأزمنة أو الأمكنة هو قرين من جعل لغير الله حق الخلق. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. ما قال ما كان لهم الخلق، لأن الخلق معروف أنه لله، ليس محل نزاع، إنما ما كان لهم الخيرة. ليس لك أن تختار لا أماكن ولا أزمنة، مكة والمشاعر لها فضل معين لا يساويه الطائف ولا بلاد الهند ولا بلاد الترك ولا بلاد العرب الأخرى، ولا أماكن معينة اختارها الله، مكة المدينة المقدس، غيرها لا يتميز لا ببركة ولا بغيرها. إذا ربك يخلق ما يشاء ويختار، سورة القصص. وفي نفس السورة يقول الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. نفس السورة، مما يدل على عظمة هذا الكتاب. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن حق الاختيار وحق الأمر لله، كما أن حق الخلق له. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد يسلموا تسليما ولا يجد في حرج. اختار هذا اليوم، اختار هذا المكان، اختار هذا الزمان، هذا واجب، هذا سنة، ليس لا يعبد الله بمستحسنات العقول، تسليم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جانبا تعمل غير ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم مردود، وأن تحدث غير ما جاء عن الرسول فهو رد. كل الاثنين، لا إنشاء ولا تقصيرا، لا إنشاء ولا تقصيرا، كله رد، يعني مردود على صاحبه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذا خالف الأمر أصابته فتنة، فتنة شرك أو وسائل الشرك. من خالف أصابته فتنة، كما قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة. وما فتنة لبس، فتنة شك، فتنة زيغ، فتنة كفر، فتنة وسائل كفر، كل هزمة فتنة. في المخالفة وخروج عن الجانب يؤدي إلى الزعزعة. أول ما يبدأ الانحراف يسير، ثم لا يزال يبعد حتى قد يخرج من دائرة في الإسلام بالكلية. إذن هذه مبادئ يجب أن تكون مستقرة: العبادة لله، ولا يعبد الله إلا بالمشرع، حق الخلق لله، حق الاختيار لله كما أن حق الخلق له، والأمر وحده له سبحانه. إذن هذا مسلم. إذا كان أمر كذلك، إذن نأتي في أزمنة العبادة وأمكنتها. هذا لله، هو الذي جعل رمضان أفضل من غيره، بل هو الذي جعل العشر الأخيرة من رمضان أفضل من عشر رمضان، هو الذي جعل ليلة القدر أفضل من سائر الليالي، وهو الذي جعل عشر ذي الحجة أفضل من غيرها، وعشر ذي الحجة أفضل من غيرها في أعمال، حتى قد تقول نفس العمل المتقرب فيه يختلف. الأضحية تقرب بها متى؟ في وقت الحج فقط، ما تقرب الأضحية برمضان، حتى الزمان الأضحية وقته محدود، هدي الحج وقته محدود، ما يجب الإنسان في صفحة. الزمان والمكان والهيئة والكيفية، حتى الكيفية والهيئة أيضا لا تعبد الله إلا بنص، حتى الكيفية، سجود، ركوع. فهذه أمور يجب أن تحدد وأن تعرف، وهي العبادات الخاصة. هناك جانب مفتوح، وهو جانب الأعمال العادية. الأعمال العادية إذا دخلت النية الصالحة انقلبت عبادة، وهذا فضل من الله ورحمة ومنا. أن تتاجر تجارة عادية ليس لك نية، هذا مباح. لكن إذا تاجرت بقصد إعفاف نفسك وإعفاف أهلك وخدمة المسلمين صار أجر. وطء الرجل لأهله شهوة عادية مباحة،
إذا نوى بها الإعفاف ونوى بها تكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورجى أن يخرج الله من صلبه من يعز الله بهذا الإسلام، هذا أجر. وفي بضع أحدكم صدقة، هذا جانب آخر وهذا فضل من الله. أما العبادات بذاتها محدودة، والأصل في العبادات المنع إلا ما دل الدليل على إباحته. إذا كان الأمر كذلك نأتي إلى مناسبات إسلامية كثيرة. فرق بين أن تحب الإسلام وتحب المسلمين وتحب الصالحين وتحب الأنبياء وتحب الأماكن الإسلامية وتحب المغازي الإسلامية وتحب الفتوحات وتفرح بها، هذا لا شك أنه من الدين. هل أحد لا يفرح بانتصار المسلمين في بدر؟ أليس الإنسان ينزعج حينما تكون مشكلات إسلامية حتى في عهد الصحابة رضوان الله عليهم أو حتى في غزوة أحد؟ الإنسان ينزعج ويقرأ نجاءات من الإسلام ومن الدين، لو لم أكن متعاطفا مع ديني ما صار عندي هذا الشعور. أن يحب الإنسان انتصارات المسلمين في بدر، في فتح مكة، في حنين، فيما بعد ذلك القادسية، اليرموك، نهاوند، فيما وراء ذلك الحرب الفلسطينية، في خروج الصليبيين من